من الحياة نتحدث فيه عن مشكلة أخرى، ألا وهي مشكلة القلق والاضطراب والتنازع النفسي الذي يوجد عند بعض الناس. فإن في زماننا الحاضر مع توسع الوسائل واختلافها وتنوعها وجد عند الناس اضطرابات نفسية أنتج قلقا واسعا، وحينئذ ينبغي بنا أن نعرف تأصيل هذا الموضوع، وأن نعرف ما هي الأسباب الدافعة إليه، وأن نعرف طرق علاجه، لنكون بذلك ممن حمى أنفسنا وحمى نفسيات أقربائنا من هذا المرض وهذه المشكلة، ألا وهي مشكلة القلق والاضطراب. بعض الناس تجده ضيق العطن، تجده قلقا، تجده لا يستقر على شيء، حتى في حركة يديه فيها ما فيها، حتى في اهتمامات قلبه فيها ما فيها، لا يطمئن في صلاة، لا يطمئن حال ذكر. لماذا؟ لأن عنده هذه المشكلة، مشكلة القلق والاضطراب. هذه المشكلة جاءت بتأصيلها عدد من الآيات تبين التأصيل الشرعي لهذا الموضوع. أضرب لذلك أمثلة. يقول الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهنا ذكر للطمأنينة المنافية للقلق والاضطراب. ويقول جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الثبات سكينة ووقار، بخلاف ذلك الضلال الذي يشتمل على قلق واضطراب. ويقول الله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. انظر لكلمة يشرح، لكن صدر منشرح. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ويقول جل وعلا: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، السكينة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. إذا أردنا أن نستشعر شيئا من مظاهر هذه المشكلة وآثارها، فنورد لذلك نماذج. النموذج الأول ذلك الجزع الذي يصيب بعض الناس بسبب المصائب التي تصيبهم. تأتيه مصيبة مالية، مصيبة صحية، مصيبة اجتماعية، مصيبة أسرية، فيجزع ويقنط ولا يرتاح ولا يهنأ له بال، وما ذاك إلا أنه مصاب بهذا المرض، قد جعل الله عنده هذه المشكلة، مشكلة القلق. كذلك من مظاهر هذه المشكلة كثرة التفكير في الأمور السابقة واللاحقة بدون أن يكون تفكيرا مخططا له. هو يفكر في ذات الفعل، لا يفكر في كيفية التخلص منه، لا يفكر في كيفية التعامل معه. هذه التفاكير، التفكير في التخلص من المشكلة أو التفكير في كيفية التعامل مع هذه المشاكل، هذه أمور محمودة يؤجر العبد عليها. لكن الإشكالية أن تفكر في الحدث لذات الحدث، أو أن يكون تفكيرك على جهة التحسر والتندم على ما مضى، لو قلت كذا، لو قلت كذا، لحصل كذا. فمثل هذا نهت الشريعة عنه، وجعلته من وصف المؤمن الضعيف، ورغبت في أن يحرص المرء على الفعل وأن لا يعجز وأن يقدم عليه، وإذا أصيب بشيء فلا يقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. كذلك من مظاهر هذه المشكلة وآثارها ذلك الخواء الروحي والعاطفي عند كثير من الناس بسبب ما لديهم من قلق واضطراب، كذلك من مظاهر هذه المشكلة أن كثيرا من الناس لا يجد للحياة لذة ولا طعما ولا حلاوة، وبالتالي هو قانط فيها، هو بائس، دائما تجده مكشر الوجه، دائما تجده غير قانع بحياته، دائما تجده غير مبسوط ولا هانئ في هذه الحياة. وما ذاك إلا من القلق، وما ذاك إلا من الاضطراب النفسي الذي أصيب به. القلق والاضطراب النفسي يؤدي إلى آثار نفسية سيئة على الناس، ينتج عنها سوء تعامل مع الآخرين، ينتج عنها آثار خطيرة على صحة الإنسان. إذا كان الإنسان قانعا بحياته، راضيا بقضاء الله وقدره، مبتهجا بها لأنه قد استعملها في طاعة الله، فإنه حينئذ سيكون مرتاحا هانيا في حياته. لكن إذا كان قلقا مضطربا فلا والله، لن يسكن لهذه الحياة ولن يطمئن فيها. تسير هذه المشكلة بالإنسان إلى آثار سيئة متدنية من واحدة إلى أخرى أدنى منها، حتى تصل بالإنسان إلى الانتحار. وكم من إنسان عصى الله بقتل نفسه بسبب أنه يئس من حياته، قنط منها، قلق فيها، لم يرتح في هذه الحياة. ننتقل إلى البحث في أسباب هذه المشكلة، مشكلة القلق والاضطراب النفسي. من أسباب هذه المشكلة بعد الإنسان عن الله عز وجل. إذا ابتعدت عن ربك تفردت بك الشياطين، والشياطين أعداء، فجعلتك تقلق وتضطرب وتجزع، وبالتالي لا تهنأ في حياتك. كذلك من أسباب هذه المشكلة عدم الإيمان بالقضاء والقدر. الله جل وعلا قدر كل شيء وجعلنا لكل شيء قدرا، وبالتالي ما لا يحدث شيء إلا بقضاء من الله وقدر. لا يمكن أن يفوت شيء من الحوادث عن أقدار الله قيد أنمله. فحينئذ إذا كان كل شيء بقدر من ربك، فكيف تجزع وكيف تصاب بسبب هذه المصيبة؟ ما أصابكم من مصيبة إلا بإذن الله. فإذا كان كل شيء مقدر ومخلوق ومأذون فيه من الله عز وجل، فكيف تقلق أو تجزع؟ كذلك من أسباب هذه المشكلة أن الناس لا يضعون لهم أهدافا في حياتهم يسعون إليها، فلا بد أن تسعى إلى أهداف واضحة جلية، سواء كان فيما يتعلق بإرضاء الله، أو فيما يتعلق بدخول الجنة ورفعة الدرجة فيها، أو كان فيما يتعلق بأمور دنياك، من تمكنك من النفقة على نفسك ومن تحت يدك، أو بتحقيق أهداف عالية تعود بالخير والنفع على نفسك وعلى الناس جميعا. فوضع هذه الأهداف يجعلك تسعى إلى تحقيقها، وبالتالي يبعد عنك القلق والاضطراب. كذلك من أسباب هذه المشكلة، مشكلة القلق، عدم وجود مخطط للإنسان في حياته يعمل به لتحقيق أهدافه. فوجود الحياة غير المنظمة التي تكون فوضوية تؤدي بالإنسان إلى أن يوجد القلق عنده. إذا كان عند الإنسان زهد في تقديم الخير للآخرين، وزهد في النفع العام بالمشاركة فيما يعود بالخير والنفع على المجتمع كله، سواء في عمل منظم في جمعيات خيرية أو نحوها، أو في عمل مفرد يقوم به الإنسان وحده تجاه قرابته أو تجاه جيرانه، إذا لم نراعي هذا قد يجد القلق والاضطراب إلى نفوسنا مدخلا. كذلك من أسباب القلق عدم القيام بالواجبات المناطة بالإنسان، سواء فيما يتعلق بعباداتك أو فيما يتعلق بمعاملاتك أو فيما يتعلق بطريقة تعاملك مع الآخرين. إذا لم تقم بالواجب المناط بك شرعا فإن هذا سيؤدي إلى أن يجد القلق طريقا إليك، وبالتالي تضطرب نفسيتك ولا تصلح أحوالك. من أسباب هذه المشكلة عدم الاتصال بالله جل وعلا. إذا اتصلت بربك وخالقك مدبر الكون اطمأنت نفسك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا ابتعد الإنسان عن الاتصال بخالقه فإنه حينئذ لن يطمئن. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، هذه الطمأنينة التي نسعى إليها وهذه السكينة التي نرجوها التي تبعد عنا القلق والاضطراب نجدها في الاتصال بالله عز وجل. عندما تعرض حوائجك على الله وتعرض المصائب التي تعرض لك على ربك جل وعلا وتسأله المخرج منها، فحينئذ تنجو من القلق وتصل إلى درجة الطمأنينة. مشكلة القلق مشكلة كثيرة يجد الإنسان تداعياتها في عالمنا المعاصر. إذا نظرت إلى مواقع المحادثات أو الاتصال بالكتابة تجد أن من أكثر الكلمات التي يعبر عنها في تلك المواقع كلمات تشعرك بالقلق، تشعرك بعدم استشعار الإنسان لقيمة حياته. إذا نظرت إلى أكثر الكلمات تجدها من هذا النسق، يقول قائلهم زهق، يقول قائلهم أنا متضايق، يقول قائلهم أنا قلق، أنا مضطرب، أنا. هذه الكلمات التي نجدها في هذه المواقع تدلنا على انتشار هذه المشكلة وأنها عامة في كثير من الناس. ولذلك لابد أن نسعى إلى علاج هذه المشكلة، مشكلة القلق. لابد أن نوجد آليات تدرأ عنا هذا السوء، لابد أن نوجد وصفات علاجية لمشكلة القلق والاضطراب، وهذا ما سنشير إلى شيء منه بعد الفاصل الذي نسعد بلقياكم بعده.
أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوب، في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم، وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم.
أرحب بكم إخواني المشاهدين في لقائنا في برنامج مشكلات من الحياة الذي تحدثنا فيه عن مشكلة القلق، عن تأصيلها الشرعي، عن مظاهرها وآثارها، عن أسبابها. ويسعدني أن أتباحث معكم الآن عن شيء من الطرق العلاجية لهذه المشكلة. من الطرق العلاجية التي نسلكها لعلاج مشكلة القلق اليقين. عندما يحل اليقين في قلوبنا إيمانا بقضاء الله وقدره وتصديقا بوعد الله عز وجل، حينئذ تستقر نفوسنا وتهدأ وتطمئن. كذلك من طرق العلاج اكتساب العلم، فإننا متى اكتسبنا العلم الشرعي كتابا وسنة، عرفنا الأحكام الفقهية، عرفنا تفسير كتاب الله عز وجل، فحينئذ يجد اليقين إلى قلبنا أو إلى قلوبنا مسلكا وطريقا. من طرق، إذا نظرت إلى أولئك الذين يطلبون العلم الشرعي ولو كان عبر الوسائل الحديثة، في هذه القنوات أو في الإذاعات أو بالأشرطة وجدت عندهم من اليقين والهناء والطمأنينة ما لا تجده عند غيرهم، فإن للعلم الشرعي أثرا في تثبيت النفوس وطمأنينتها. كذلك من أسباب وجود الطمأنينة التي نعالج بها مشكلة القلق ذكر الله عز وجل تسبيحا وتهليلا وتكبيرا، فإن الله وعد الذاكرين بطمأنينة القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكيف لا تطمئن القلوب عند هؤلاء والله جل وعلا قد وعدهم أن يكون معهم، كما قال سبحانه فاذكروني أذكركم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ومن أعظم أنواع الذكر تلاوة القرآن العظيم، فإن القرآن يثبت القلوب، وبقدر ما يوجد عندك من التدبر وحضور القلب عند قراءة القرآن بقدر ما تكسب من الطمأنينة والسكينة والثبات. قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فتثبيت القلب حصل بهذا الكتاب العظيم والقرآن الكريم. كذلك من طرق العلاج لمشكلة القلق توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، فإنك متى جعلت قلبك مرتبطا بربك وحده دعاء وتضرعا وإنابة وخشية وخوفا ورجاء ومحبة أعانك الله بتطهير قلبك من الأمراض، ومن ذلك مرض القلب. من طرق علاج القلب من مشكلة القلق الإيمان بقضاء الله وقدره، فإن الله جل وعلا قدر كل كائن، وهو جل وعلا الذي أمر بحصول ما يحصل في هذه الدنيا، وحينئذ لا نجزع ولا نقلق ولا تضطرب نفوسنا. كذلك من طرق علاج مشكلة القلق زرع صفة الصبر في قلوبنا، الصبر وعدم الجزع من الحوادث، نصبر ونحتسب للأجر. كيف لا والصبر فيه أجر عظيم وثواب جزيل، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كذلك إذا طالع الإنسان أحوال الأنبياء عليهم السلام وما وقع عليهم من مصائب ومشكلات، ومع ذلك كانوا ثابتي الجنان لا يقلقهم شيء، يجعله ذلك يطمئن ويبتعد عنه القلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويقول من يريد الله به خيرا يصب منه. المصيبة التي حصلت لك هي بسبب ذنبك، حتى لأن الله عادل لا ينزل بأحد عقوبة إلا بسبب أفعاله، لكن الله أراد بك خيرا لتكفر عنك سيئتك فتسلم من آثارها في الدنيا والآخرة، فيكون ذلك سببا من أسباب سعادتك. فهذه المصائب التي تصيبك لمصلحتك، وبالتالي كيف تقلق بسببها أو تجزع منها. من أسباب زوال القلق الصدق، فإن الصادق الذي يسير على طريق واحد لا رياء عنده، لا كذب عنده، لا مواربة عنده، يكون مطمئنا لأنه يسير على طريقة واحدة، بخلاف الكاذب فهو يكذب مرة وينسى كذبه، وبالتالي يخشى أن يكتشف كذبه، ويخشى أن يعود فيتكلم بكلام آخر مخالف لكذبته التي كذب فيها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق طمأنينة والكذب ريبة. هكذا أيضا من طرق علاج مشكلة القلق الاتصال بالله عز وجل دعاء وتضرعا بأن يثبت القلب، وأن يهب القلب من اليقين ما يهون عليه مصائب الدنيا، كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هكذا أيضا من أسباب ابتعاد القلق عنا أن نوحد مصدر التلقي الذي نسمع ونطيع له. فنحن نسمع لله ونطيع لرسوله صلى الله عليه وسلم، فمصادر تلقي الأحكام الشرعية عندنا الكتاب والسنة. لا نقيم وزنا لما يسمى بإلهام أو منامات أو نحو ذلك من أنواع ما يتلقى منه بعض الناس أحكامهم الشرعية. نحن نوحد مصدر التلقي، وبالتالي لا يوجد عندنا اضطراب لأن على طريقة واحدة. أما ذلك الذي يلتفت إلى شرق وغرب ويأخذ من هنا وهناك، فهذا تعددت عنده مصادر التلقي، وبالتالي سيورثه هذا القلق والاضطراب، لأنه مرة يلتفت هنا ومرة يلتفت هناك. هكذا من أسباب زوال هذه المشكلة، مشكلة القلق، مشاهدة أقدار الله للأمم السابقة. لمن كانت العاقبة؟ لمن كانت العاقبة؟ ما هي العقوبات التي نزلت بأعداء الله؟ وما هو الجزاء الذي نزل بأولياء الله؟ فهذا يورثك طمأنينة تطمئن بها إلى ربك جل وعلا. هكذا أيضا من أسباب حصول الطمأنينة المحافظة على الشعائر الدينية، وفي مقدمتها الصلاة، فإن هذا يورثك طمأنينة، يورثك راحة، يورثك شعورا لا تجد له مثيلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بالصلاة يا بلال، وقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. هكذا أيضا عندما تبذل الخير والإحسان إلى الآخرين تطمئن نفسك بهذا، ويبتعد عنك القلق والاضطراب. كذلك من أسباب ابتعاد هذا المرض، مرض القلق، عن نفوسنا إصلاح ما في هذه القلوب، بأن نجعلها لله، بأن نبعد عنها الحقد والحسد والضغينة وغير ذلك من أمراض القلوب. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. من طرق علاج القلق أن ينظر الإنسان إلى من دونه في أمور الدنيا، ففي الأموال، في الوظائف، في الخيرات التي تصل إلى الناس، في المساكن، لا تنظر إلى من هو أعلى منك، ممن تعجز عن الوصول إليه فتضطرب نفسك ويحصل عندك القلق، ولكن انظر إلى من هو دونك وكيف فضلك الله عليه، وحينئذ تهنأ نفسك ويبتعد عنك القلق والاضطراب. إذا نظرت إلى من هو أعلى منك لم ترتح ولم تستقر نفسك، ومن هنا يكون هذا من أسباب حصول القلق عندك. كذلك من أسباب تحصيل الطمأنينة الذي تنتفي به هذه المشكلة، مشكلة القلق، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، فهذا علامة من علامات الإيمان، كما في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنا أحب لنفسي العلم النافع، فأحب لكم أن يكون عندكم من العلم أكثر مما لدي، لأني أتمنى لنفسي أن أحصل من العلم أكثر مما لدي، ومن هنا أتقرب لله بأن أحب لكم جميعا أن تحصلوا على علم أكثر من علمي. وهكذا أحب لكم أن تحصلوا محبة الله ورضاه، أن تحصلوا على الأمور الدنيوية، على المناصب العالية، على الأموال الطائلة، على كل ما أتمناه لنفسي أتمناه لإخواني. كذلك من طرق إبعاد القلق صرف النظر عما لا يحل لنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صرف نظره عما لا يحل له وأبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كلن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أسأل الله أن يلبسكم حلاوة الإيمان. اللهم أذقنا هذه الحلاوة واجعلها في قلوبنا إلى قيام الساعة. اللهم وفق جميع المسلمين لما تحب وترضى. شاكرا لكم استماعكم ومشاهدتكم لنا، وأرجو أن تكون سببا من أسباب رفعة درجتكم ورضا ربكم عنكم وطمأنينة قلوبكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوه، في حياة الناس يبدو مثل